لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
مستمعين الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من لقاء سبوتنيك، معكم خلالها عبدالله حميد وأحمد أحمد. حالة من الاستقطاب تعيشها المنطقة العربية والقارة الأفريقية في ظل المتغيرات الدولية على المستوى السياسي والاقتصادي، تحققت مع زيارات زعماء الدول الكبرى وعقد لقاءات وقمم مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة التجارية. محاور عدة ونقاط مختلفة كانت محل نقاش العرب مع الصين تارة والولايات المتحدة تارة أخرى، إذ يسعى الجانبان لإثبات قدرتهما على جذب الدول العربية لها والتمترس خلف مصالحها التي بنت علاقتها معها على أساسها، سواء الاقتصادية أو الاستراتيجية أو حتى العسكرية. الأفارقة كذلك عقدوا لقاءات مع الولايات المتحدة بعد 8 سنوات من أول قمة مع الجانب الأمريكي في عهد باراك أوباما، حاولت فيه واشنطن أن تعطي بعض الأمال لزعماء القارة في مستقبل مخلوط بتطلعات جدية للأمريكيين في القارة السمراء. في هذه الحلقة نناقش حالة استقطاب أفريقيا والمنطقة العربية للدول الكبرى وسبل توازن العلاقات معها وتعزيز الشراكة الاقتصادية في ظل الصراع المتزايد بين واشنطن وبكين وتأثيراته. بداية نستقبل دكتور فايز الشهري، عضو مجلس الشورى السعودي، لنناقش معه بعضا من هذه المحاور والملفات. أهلا بك دكتور فايز. استضافت الرياض 3 قمم عربية صينية مؤخرا، ما هي الرسائل عبر هذه القمم التي يمكن أن تقرأ على المستويات السياسية والاقتصادية؟
الحقيقة هذه القمة هي قمة التوازن في العلاقات الدولية بين العالم العربي ومركزه الرياض الآن، وبين الأقطاب العالمية والدول العظمى، ولا تعطي انطباع بأن هناك انحياز لجهة دول أخرى، ولكنها قمة تراعي المصالح وتراعي الظروف السياسية الراهنة. وكما تعلم حصل قمة سابقة مع الرئيس الأمريكي ومجموعة من الدول العربية والإسلامية، وفي النهاية المملكة العربية السعودية تبحث عن قرارها أو تبحث عن مصالحها، وهو ما يمضي عليها قرار، ولكن بالنهاية هي ليست قمة انحياز أو عدم انحياز، هي قمة تعزز المصالح في المستقبل وتقرأ خارطة التحولات الاقتصادية في العالم. وكما تعلم المملكة هي مصدر رئيس للنفط، ومعظم أسواق النفط الخليجية تتجه إلى دول الشرق وعلى رأسها الصين، لذلك تأتي هذه القمة وغيرها من الزيارات التي تخدم هذا المبدأ وهذا الهدف.
الفترة الحالية يعيش العالم أزمات ربما تمتد أثارها وتتفاقم، مثل هذا الحضور هل يشير إلى أن المملكة تراعي الجوانب الاقتصادية في تحالفاتها الاستراتيجية، وهل تنعكس هذه العلاقات واللقاءات على منطقة الشرق الأوسط والدول العربية أيضا؟
بلا شك، كما تعلم من رؤية 2030 تركز في برامجها الأساسية على الاقتصاد وتحسين الوضع الاقتصادي للمملكة والاستعداد للاقتصاد المستقبل الذي يكون النفط فيه ليس الاقتصاد أو ليس المورد رقم واحد، وبالتالي هي محاولة للاستفادة من الوضع الراهن. طبعا كما تعلم الوضع الاقتصادي العالمي الآن في مرحلة ركود في معظم دول العالم، بينما نذكر السعودية وضع اقتصادي فيها ممتاز، و هناك يعني ميزانية تريليونية أعلنت، وبالتالي تحاول المملكة من خلال هذه العلاقات الاستفادة من فوائد النفط وفوائد الميزانية لتدعيم علاقات شراكة تعزز بدائل النفط، وأيضا تحقق برامج رؤية 2030 التي هي مستهدف رئيس وتحقق كثير من برامجها خلال سنوات قليلة.
ربما السؤال الأبرز الذي يطرح الآن هو في ظل مثل هذه القمة ومسألة المصالح الوطنية ومراعاتها، البعض يشير إلى أن الغرب أو واشنطن تحديدا غير راض عن مثل هذه التحالفات والتحركات، كيف إذن تتعامل السعودية والدول الغربية مع هذه الضغوطات؟
بشكل عام الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية تحاول أن تحقق الحد المعقول من التوازن في العلاقات الدولية، فالمملكة والدول العربية حريصة على التوازن في علاقاتها الدولية، وليس هناك ما يملي أو لا يملي على هذه الدول أولوياتها السياسية والاقتصادية. الآن بخصوص دول الخليج، السوق الرئيسي للنفط هو الشرق بشكل عام، وتقتضي المصلحة الاقتصادية أن يكون هناك علاقات جيدة مع هذا السوق الذي ينمو بشكل هائل. والأسواق الغربية وجدت بدائلها سواء بالاقتصاد المحلي أو من خلال آخرين، وبالتالي من مصلحة العالم كله أن تكون المملكة في علاقاتها متوازنة، حتى يتوازن أسواق الطاقة، وحتى يمكن أن يستمر تدفق الواردات من الدول التي تنتج للعالم وليس فقط العالم العربي مثل الصين وغيرها. واشنطن تحترم هذا التنوع في العلاقات، واشنطن الآن أيضا مصالحها أملت عليها أن تلتقي مع الروس إسطنبول وغيرها. كل الدول تبحث عن مصالحها في النهاية، والخيار العربي كما أعلنتم المملكة في أكثر من مرحلة، وخيار مفتوح أمام عالم متعدد العلاقات ومتعدد الشراكات.
وفيما يتعلق بالتحالفات الاستراتيجية والعلاقات الخارجية للمملكة والخليج والمنطقة العربية ككل، كيف ترى مستقبل العلاقات مع الجانب الروسي؟
العالم العربي أوضح موقفه فيما يختص الجانب الروسي تحديدا في هذه المرحلة بعد أحداث أوكرانيا، بأن هناك مرحلة أمل في أن يكون السلام والحوار هو الأساس لحل الصراعات ولا يكون هناك حروب، وبالتالي كان هناك توازن في طرح وجهة النظر السياسية. موسكو والاتحاد السوفيتي دولة مهمة في العالم، ولكن في ظل هذه التجاذبات الدول العربية ارتأت أن تبقى على مسافة واحدة من هذه الأزمة، وبالذات المملكة العربية السعودية، حتى يجد الأطراف النزاع يجد حل مشتركا. والمملكة أعلنت أكثر الموقف بأنها مع التسوية العادلة وحل المشكلات من خلال القانون الدولي وأيضا من خلال الحوار والتفاهم.
كذلك وفيما يتعلق بالمواقف الخاصة للمملكة في أوبك، عادة كانت قرارات أوبك تتخذ بناء على دراسات وبناء على ما تمليه الأسواق ومصالح الدول كافة. هناك من يقول إن السعودية ربما تنحاز إلى روسيا في هذا الإطار، كيف توضح هذه النقطة دكتور؟
يعني يصعب وضع هذه المواقف في خانة انحياز وعدم انحياز. هي المصلحة تقتضي ضبط أسعار الطاقة وضبط سوق الطاقة، لأن العالم يعيش من جهة ركود حاليا في معظم دول العالم، وربما يتحول هذا الركود إلى انكماش في المراحل القادمة. فالمملكة تحاول أن تستبق هذه التنبؤات الاقتصادية بوضع سياسة للاقتصاد والطاقة تتوازى مع احتياجات السوق العالمية، ولا يكون هناك ضرر ولا ضرار لا للمنتجين ولا للمستهلكين. هذا هو الموقف المتوازن الذي تحاول المملكة أن يكون هو السائد. فإذا أفاد هذا الموقف طرف دون آخر فهو موقف مرحلي سيتغير مع تغيرات السوق، سوق النفط وأيضا حالة الاقتصاد العالمي. إذا نجا الاقتصاد العالمي في عام 2023 من الانكماش أو خفت حدة الركود، ربما يكون هناك معادلات أخرى تضربها الأسواق العالمية وحاجتها.
في ملف آخر، كيف ترى مخرجات القمة الخليجية الأخيرة لمجلس التعاون وما أهمية ذلك؟
هي لا تخرج عن عنوانها الرئيس وهو التعاون والتنمية، ولذلك هذه العبارات تحاول أن تزيد من مجالة التعاون والتنسيق بين الدول المنطقة وبين مثلا الصين كشريك رئيس الآن، وأيضا أن تغلب الدول التي لديها طموحات سياسية وغيرها جانب التنمية والتعاون على هذه الخلافات. ويبدو من مقررات القمة حتى الآن أو من العناوين التي ظهرت من القمة حتى الآن، هناك اتفاق عام بين الدول المشاركة مع الشريك الصيني بأن السلام والاستقرار وحل النزاعات بشكل هادي هو الذي سيضمن تحقيق تنمية اقتصادية ونمو اقتصادي في المستقبل. أيضا همنا أن الصين بحكم شراكتها مع هذه الدول وخاصة إيران أن أعلنت أنها لا ترحب بالتدخلات الإيرانية وغيرها في الشؤون الداخلية للدول وأيضا في إذكاء الصراعات، وهذا موقف أيضا يحسب للصين في هذه المرحلة الحساسة التي كانت فيها مواقف بعض الدول إما غير واضحة أو خافتة.
نعم، وحسب إشارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فإن القمة تؤسس لمرحلة تاريخية جديدة للتعاون الخليجي الصيني، كيف تقرأ هذه المرحلة وأبرز مؤشراتها؟
بلا شك هذه القمة غير مسبوقة، لا من حيث حجم الحضور ولا من حيث المدى والتأثير في الاقتصاد وفي السياسة العالمية في هذا الوقت بالذات الذي نلاحظ فيه المشهد السياسي العالمي فيه متغيرات كثيرة، والصين القادم كاقتصاد قوي وأيضا محاول أن يكون لاعب تنموي في العالم سوف يكون لها دور في المستقبل في خاصة في آسيا ونحن في غرب آسيا وغيره، وستؤسس المرحلة لأن الشريك الصيني هو شريك يحضر بنفسه بمهاراته التقنية وبالموارد البشرية ويقدم الخبرات، وهذا ما تأمله المملكة وبعض دول الخليج أن يكون هناك توطين لبعض التقنيات والصناعات والاستثمارات الصينية الضخمة التي ربما لم تعد الأراضي الصينية تستوعب بعضها، أو أن تكون نقطة انطلاق للأسواق القريبة سواء في الشرق الأوسط أو في أفريقيا، والمملكة العربية السعودية لديها مبادرة كبيرة جدا بأن يكون تكون هب أو تكون مكان أيضا للصناعات ونقطة انطلاق ولسلاسل الإمداد التي عانت خلال أزمات من مشكلات، تعمل المملكة أن يكون لها دور، والمملكة تطمح إلى ذلك ليس لذاتها وإنما تحاول أن يكون لها دور في محيطها الإقليمي وأيضا في العالم بحسب موقعها الجغرافي ومكانتها ومواردها وأيضا بحسب خططها الاستراتيجية التي تستوعب هذه الاستثمارات والتحولات الاقتصادية.
وبخصوص المرحلة المقبلة وأهمية الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، دكتور فائز، هل ترى ربما ضرورة لحل الخلافات كافة وعن التقارب مع إيران، هل هو ممكن في الفترة المقبلة؟
المملكة دائما تعلن عن نواياها بشكل واضح وصريح وليس لها أيادي تلعب بالخفاء سواء في الداخل الإيراني أو في الجوار الإيراني، وأعلنت في أكثر مرة أن إيران هي دولة جار ودولة لها يعني إن مدت يد السلم فنحن نمد السلم لها، وأيضا الشريك الصيني الذي يحضر الآن إلى الرياض يعلم أن الحاجة إلى منطقة مستقرة تتطلب أن يكون على يكون الجانب الإيراني دور في إبراز حسن النوايا وتف يده عن التدخلات في شؤون الداخلية للدول وأيضا تغذية بعض الأحزاب والميليشيات التي ربما تسهم في عدم استقرار كثير من الدول العربية وبشكل واضح في اليمن وفي سوريا ولبنان وربما العراق. الطموح أن يكون للدول التي تريد أن تستثمر في منطقة ودول كبرى أن يكون لها دور في الاستقرار والسلم بالضغط على ودعم أي جهود لإيجاد مثل هذه الحالة من الاستقرار والتنمية.
أخيرا دكتور فايز، بشأن الميزانية، ربما كانت هناك أولوية ورقم أكبر للميزانية العسكرية، هل مع العلاقات بالصين تتجه السعودية بشكل أكبر لتنويع مصادر السلاح وأيضا زيادة في عملية توطين الصناعات العسكرية؟
برامج توطين الصناعات بشكل عام والصناعات العسكرية مستمرة ومجدولة ومعلنة وهي ضمن خططها السنوية في كل ميزانية، وبالنسبة لتنويع شراء مصادر السلاح وغيرها أيضا هي خطة منهجية سعودية بدأت منذ سنوات وهي معلنة أيضا، وكل ما تحتاجه المملكة من مواد متاحة في الأسواق العالمية الآن. ميزانية الدفاع هي في محاولة أن تكون هناك أيضا نية لتوطين الصناعات الكبرى والرئيسية التي يحتاجها الجيش السعودي، وهي طموحات سعودية معلنة و ضمن برامج التي أعلنت ضمن برامج التطوير القادمة للمؤسسات العسكرية.
دكتور فايز الشهري، عضو مجلس الشورى السعودي، شكرا جزيلا لك. ونستكمل مع حضراتكم هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك وهذا الحوار من القاهرة دكتور أماني الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك دكتور أماني. بداية، لماذا هذا الصراع على أفريقيا بين الولايات المتحدة والصين والذي اشتد مؤخرا؟ وبمعنى آخر، ماذا يوجد في أفريقيا لكي تتجه إليها واشنطن وبكين وأيضا روسيا التي عادت من جديد للقارة السمراء وبقوة؟
لا، هو الصراع مرتبط ب يعني مستقبل النظام الدولي. يعني الآن القوة الروسية الصينية الصاعدة في عالم اليوم بتهدد الهيمنة الأمريكية. عوامل قوة الصين على الأقل كانت في الشراكة اللي عملتها مع إفريقيا منذ وقت مبكر من تسعينات القرن الماضي، واللي اعتمدت فيها على نفس النفط الأفريقي، وده كان أحد عوامل توفير الطاقة الهامة للاقتصادات الصينية. وعشان كده إحنا لاحظنا النمو الهائل للصين على المستوى الاقتصادي. فالموارد الإفريقية تحدث الفرق، وأنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي استخدم التعبير ده، قال إفريقيا تحدث الفرق بسبب الموارد. الموارد في النهاية هي آلية صعود الاقتصادات، والاقتصادات في النهاية هي مؤشرات قوة الدولة ودعم قدراتها، وبيكون نتيجة الكلام ده المباشر توسع عسكري. النهاردة الصين عندها قاعدة عسكرية في جيبوتي، وعندها النية لوجود قواعد عسكرية ومطارات عسكرية في غرب إفريقيا، وخصوصا في غينيا الاستوائية، أحد نقاط الارتكاز الأمريكي اللي استثمرت فيها أمريكا كتير فيما يتعلق بالنفط في خليج غينيا. فدي مهددات الحقيقة للمصالح الأمريكية. الموارد الإفريقية هي العامل الأساسي النهاردة في التقدم الاقتصادي لعدد من لكل الاقتصادات الغربية. النهاردة بريطانيا يعني تتجه نحو إفريقيا بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، والدول الإفريقية أيضا في شمال إفريقيا، دول متوسطة القوى تتجه إلى إفريقيا. كل ده بسبب الموارد الإفريقية التي تحدث فرقا في الاقتصادات.
الصين حذرت الولايات المتحدة من أن تصبح أفريقيا بؤرة منافسة جديدة، فلماذا برأيك؟ وما يعنيه ذلك؟ وما الذي يترتب عليه؟
الحقيقة المنافسة هترتب تأجيج الصراعات. يعني كل الصراعات اللي مطروحة في إفريقيا النهاردة، صراع زي سد النهضة، صراع زي المشاكل في تجري، الحالة في السودان، كل طرف دولي النهاردة هيسعى إلى أن يستقطب طرف من أطراف الصراع الداخلي في أي دولة. فده هيعمل تأجيج صراعات، ربما يعمل تأجيج صراعات على المستوى الاقتصادي بين الشركات المتعددة الجنسية، وده هيكون له تأثير على الأرض أو انعكاس مباشر على الأرض زي اللي حصل في الكونغو ومشكلة شرق الكونغو الممتدة. دي تعبير عن مصالح لبعض شركات العابرة للجنسية. مش هيؤدي لاستقرار سياسي، هيؤدي إلى تعطيل إفريقيا عن النمو بشكل أو بآخر. لكن إذا استطاع القادة الأفارقة الحقيقة في المقابل إن هم يعملوا نوع من أنواع الأجندة الموحدة، نوع من أنواع وحدة الموقف التفاوضي الإفريقي إزاء كل الأطراف المتنافسة على إفريقيا، ربما هنا تستطيع إفريقيا تجنب الآثار السلبية للتنافس الدولي.
نعم، وهذا يقودنا أيضا إلى سؤال عن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة وأجندة الاتحاد الأفريقي.
الاتحاد الافريقي هو منظمه قاريه عنده خطط تنمويه، اللي هيساعد فيها هيفوز. الاتحاد الافريقي تقليديا كان تحت النفوذ للاتحاد الاوروبي تقليديا، والاتحاد الاوروبي بيمول الى حد كبير انشطه الاتحاد الافريقي. الان انتبهت الصين لهذه المساله، فمثلا قمه زي مجموعه البريكس عقدت قمه في الاتحاد الافريقي سنه 13، بقى فيه اهتمام كبير بمنظمات الاتحاد الافريقي. الصين بنت المبنى الجديد في الاتحاد الافريقي، وهو مبنى مثلا من 5-6 سنين. ففي هنا الاتحاد الافريقي بيعبر عن مجمل اتجاهات القاره الافريقيه او الدول الافريقيه، ولا يعني سياسات افريقيه بعينها ازاء سين او صاد او عين، بمعنى انه ممكن مصر يكون حليفها الاستراتيجي الاساسي هو الولايات المتحده، بينما السودان حليفها الاساسي روسيا. فيعني الاتحاد الافريقي هنا القدرة على التأثير فيه هو القدرة على تمويل مشروعاته التنموية. وأهم هذه المشروعات القارية، أقصد أهم هذه المشروعات ما يرتبط بالبنية التحتية اللي هي موجودة في أجندة 1363، لأن البنية التحتية وتدعيمها في إفريقيا هيعني أن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية تفعل، منطقة التجارة الحرة الإفريقية، ويتم دفع العلاقات البينية التجارية بين الدول الإفريقية بعضها ببعض، مما يعني دعم الاقتصادات الإفريقية. يعني هناك فرق بين التعامل المباشر مع الدولة سين أو صاد في إفريقيا والتعامل مع الاتحاد الأفريقي.
إذن هل من طرف يمكن أن يوصف بأنه يبسط سيطرته على إفريقيا بالفعل أو في طريقه إلى ذلك؟
أنا أظن لا، هو الملعب لما يكون فيه متنافسين يعني كثر، وهم كثر بالفعل ولا يقتصروا على الصين وروسيا والولايات المتحدة، على الساحة أيضا ولكن بأوزان ربما أقل أو أكثر انخفاضا تركيا وإيران وبعض الدول الآسيوية. في الحالة دي الحقيقة الدول الإفريقية تستطيع أن تفاضل بين يعني الدول أو بين الأجندات المطروحة عليها طبقا لمصالح، ودي بتبقى توازنات حرجة، بس أنا أظن أن القادة الأفارقة النهاردة يعني منتبهين ليها.
روسيا تحديدا أيضا قد أظهرت اهتماما كبيرا بأفريقيا، وبدأت تعود روسيا بقوة إلى أفريقيا، فكيف يمكن تقييم ذلك؟
الحقيقة هو يعني عايز أقول لك تقدم روسي في أفريقيا لفت للنظر، لأنه اعتمد على آليات ذكية وغير مسبوقة. يعني أنا ملاحظة أنه مع إعلان روسيا للعقيدة العسكرية الجديدة في 2015 أو تجديدها قبل معادها كان المفروض تتجدد في 21، وتنشيط مبيعات الأسلحة لإفريقيا، تنشيط القروض، النشاط في مجال اتفاقات السلام، هي راعت اتفاق إفريقيا الوسطى عبر منصة الخرطوم، الآليات الذكية المرتبطة بالشركات الأمنية آلية ذكية وخفيفة ومتحركة وتؤثر اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي، الآليات الصينية والروسية على وجه ما هي آليات ذكية وجديدة وخارج الصندوق التقليدي للقوى الاستعمارية الكبرى زي الولايات المتحدة والبريطانية.
دكتورة أماني، هل من قوى أخرى ربما تنزل إلى ساحة أفريقيا لجني ما يطمحون إليه من مكاسب؟
طبعا في تركيا لاعب، في إيران لاعب، في مصر لاعب، يعني اللي هي الدول المتوسطة القوة أو الأدوار الإقليمية في إفريقيا، الخليج لاعب، يعني الدول الإقليم الإفريقية وغير الإفريقية لاعبين في الملعب الإفريقي في أي منطقة طبقا للمصالح. يعني مثلا الخليج لاعب في إفريقيا من زاوية تحقيق الأمن الغذائي، ومؤخرا ظهرت دبلوماسية المواني وخصوصا لشركة دبي للمواني، أيضا من زاوية أنه في مهددات إرهابية دلوقتي في إفريقيا وعلى سواحل البحر الأحمر مهددة النقل النفط الخليجي. يعني البحر الأحمر تحول إلى منطقة أو أهمية استراتيجية كبرى في السياسات الخليجية. تركيا النهاردة لاعب مهم لبعض الخدمات التجارية وبتدعم اقتصاداتها عبر العلاقات مع إفريقيا. إيران دخلت الملعب الإفريقي من منصة التنافس المذهبي مع السعودية، التنافس السني الشيعي، وبالفعل لها معاقل الآن في كل من نيجيريا والسنغال. فالحقيقة كل لاعب طبقا لمصالحه وأهدافه وأجندته الداخلية بيحدد يعني مساحة حركته الخارجية في إفريقيا.
أيضا ما هي فرص هؤلاء في لعبة جني المكاسب هذا، وهل يزيد هذا من احتدام الصراع على أفريقيا خاصة من قبل القوى الموجودة بالفعل في الميدان؟
يعني شوف، في علاقات تفاعلية بين النظام الإقليمي والنظام الدولي، أو بين أطراف النظام الإقليمي والنظام الدولي، أحيانا بتكون علاقات بالتبعية وأحيانا تكون علاقات بتبادل المصالح، وأحيانا كثيرة تكون يعني طبقا للملف، يعني تبقى العلاقة مرتبطة بطبيعة الملف، في علاقات في ملفات عدائية ومع نفس الأطراف علاقات تعاونية في ملفات أخرى حسب المصالح. يعني بصة المصالح هي اللي تحدد غالبا كيفية التعامل في كل ملف على حدة.
يعني ما الذي يتحكم في هذه المصالح، السياسة أم الاقتصاد أم المجالات العسكرية، وما هو وزن القوى، ومن الذي نستطيع القول إن كفته أرجح؟
حتى هذه اللحظة أنا أقدر أقول إنه الكفة الصينية كفة راجحة، وجودها المبكر في إفريقيا، تمركزها الاقتصادي والعسكري، وجود آليات مهمة في التفاعل مع الأفارقة، منها القمة الصينية الإفريقية، وهي قمة الحقيقة يعود تاريخها 2000، يعني هي القمة الأم لكل القمم اللي احنا بنشوفها النهاردة، القمة اليابانية الإفريقية، القمة الألمانية الإفريقية، القمة الأمريكية الإفريقية. هذا الأسلوب ابتدعته الصين الحقيقة سنة 2000. فالصين حتى الآن هي القوة التي لها وزن كبير في إفريقيا، لكن حقيقة تدخلات أو يعني المنافسة الدولية على الصين من جانب الولايات المتحدة هترفع تكلفة الوجود الصيني في إفريقيا، ويبدو أن ده هدف أمريكي استراتيجي. الوجود الروسي مؤثر، لكن هو وجود يعني محدد أهدافه في طرد الوجود الغربي من ناحية، وخصوصا على آليات التواصل الاجتماعي، وفي الوجود العسكري حتى الآن، وخصوصا الانشغالات يعني مع بقى الانشغالات الروسية في الحرب الأوكرانية. أنا أظن أنها يفضل هذا هو التوجه وهذا هو الهدف، حتى يعني تقف أصوات المدافع زي ما بيقولوا، ويعيد ويتم إعادة بناء الاستراتيجية الروسية في إفريقيا على أسس ربما تكون جديدة.
الدول الأفريقية ذاتها ما موقعها من هذه المنافسة، وكيف ستتعامل مع هذا الوضع؟
والله شوف، في دول ذكية وبتعمل توازن حارق، يعني بتعمل عملية من عمليات التوازن بين المصالح المختلفة وتستفيد من كل الأطراف، وفي دول بتنحاز، ودي غالبا يعني بتبقى إلى حد كبير يعني تخسر بعض الأطراف. لكن أنا همثل لك يعني مثال بإثيوبيا. إثيوبيا رغم أنها معقل للمصالح الغربية تاريخيا، لكن أيضا تحوز على استثمارات صينية هائلة في الحرب على التجري، رغم حيازتها المصالح الاقتصادية والاستثمارية الصينية كبيرة، ورغم عرض الصين على التدخل في أزمة تجري، إثيوبيا انحازت إلى التدخل الأمريكي. وأنا أظن أن الصين لم تغضب، يعني لم تنسحب مثلا، لم تعاقب إثيوبيا، لأنها في النهاية تجني بعض الفوائد من إثيوبيا أو كثير من الفوائد، أو أن إثيوبيا دولة كبيرة ومؤثرة في المحيط الإفريقي، وخصوصا أنها مقر الاتحاد الإفريقي. يعني أنا أظن الأطراف الدولية سوف تقبل بأن أيضا أن تموضع الدول الإفريقية يكون متغير ومرحلي بين قوى دولية أخرى.
وفي ظل تغير المواقع والمواضع ومراكز الدول والقوى فيما يتعلق بالأزمات الدولية المتوالية، وربما في ظل كل هذه الأزمات حاليا ومستقبلا، من أقرب المتنافسين على أفريقيا لحصد أكبر المكاسب بالفعل؟
يعني الحقيقة ده رهن بالخمس سنين اللي جاية، يعني شغل كل طرف في الخمس سنين اللي جاية ممكن يكون ازاي. في اللحظة الراهنة احنا بنشوف تدخل امريكي في يعني او استراتيجية امريكية قوية وكبيرة، ويتبناها البنتاغون في هذه المرحلة. خلال خمس سنين ما هي نتائج هذه الاستراتيجية، ما هو تأثيرها، كيف يمكن ان تغير في الاوزان، يعني دي مسألة مستقبلية، لكن في الوقت الراهن الغلبة للصين ما زال.
طيب على الجانب الآخر، هل كل هذا التنافس في صالح أفريقيا أيضا، أم ربما تظهر علامات للخسارة أو الضرر بأي شكل كان حتى ولو هامشية كعرض جانبي؟
في ده يتوقف على الأداء الإفريقي إزاء هذا التنافس، وعلى قدرة الدول الإفريقية أنها تصيغ علاقتها بشكل متوازن مع الأطراف.
ختاما، وإذا وضعنا سجلا لتقييم المكاسب والخسائر في خضم هذا التعاون، يعني من الخاسر ومن الجاني للمكاسب، أفريقيا أم هذه الدول التي تتنافس حولها؟
الآن في هذه اللحظة في ديسمبر 22 الدول التي تتنافس حولها، إذا ما تم بلورة أجندة إفريقية متماسكة، وتم توحيد الموقف الإفريقي التفاوضي مع الدول الكبرى، وتم تبني قضايا أو مسائل مهمة لكل القارة الإفريقية يدفع وراءها الجميع، أظن أن في هذه الحالة تكون إفريقيا هي الرامي.
في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر إلى دكتورة أماني الطويل التي انضمت إلينا من القاهرة. دكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. والآن مستمعينا الكرام هذه وقفة إخبارية ثم نستكمل فقرات لقاء سبوتنيك. هذه الوقفة مع زميل عبد الله حميد.
أهلا بكم. عقد الرئيس فلاديمير بوتين اجتماعا موسعا مع كبار القادة العسكريين لتحديد مهام الجيش الروسي في العام المقبل. يأتي الاجتماع فيما تواصل القوات الروسية منذ 24 من فبراير الماضي عملياتها العسكرية في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس واستكمال تحرير الأراضي الروسية الجديدة في جمهوريتي دونيسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيا وخرسون من قوات كييف وحلفائها من المرتزقة الغربيين والبولنديين. وتوجه بوتين بالشكر لجميع الضباط والجنود الذين يقدمون حياتهم فداء للوطن، وقال الرئيس إن ضباطنا يذودون عن الوطن بشجاعة وبسالة ويؤدون مهامهم على أكمل وجه، وسوف يكملون أهداف العملية العسكرية الخاصة حتى نهايتها بالكامل. نقل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف رسالة من رئيس فلاديمير بوتين إلى نظيره الصيني شي جين بينغ. وأشار رئيس بوتين في رسالته إلى مستوى الحوار والتعاون بين البلدين، معربا عن ثقته في تطوير العلاقات بين موسكو وبكين، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع القيادة الجديدة للحزب الشيوعي الصيني المنتخب بعد نتائج منتدى الحزب الشيوعي الأخيرة. وعقد ميدفيديف لقاء مع رئيس الصيني بمقر الحكومة في العاصمة بكين، وناقش الطرفان قضايا التفاعل بين الحزبين الحاكمين بالإضافة إلى شراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي في المجالات الصناعية والاقتصادية، كما بحث القضايا الدولية والوضع في أوكرانيا، حيث وصف ميدفيديف المحادثات بأنها مفيدة. حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من عدم منح روسيا ضمانات أمنية حال جرت مفاوضات سلام مع أوكرانيا. وأكد ماكرون في مقابلة تلفزيونية على أن السلام يتطلب إجراء محادثات بين الأطراف وإعطاء الضمانات لروسيا باعتبار أنها ستكون طرفا في معاهدة السلام. وحذر الرئيس الفرنسي من أي مقترح يخالف هذه المبادئ، لافتا إلى الحرب الشاملة التي ستنتج عن مسارات تخالف مقترح التفاوض والتي ستشمل القارة بأكملها. أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي أن مروحيات تابعة لها نفذت 3 غارات في شرق سوريا خلال اليومين الماضيين. وقال الجيش الأمريكي في بيان إن وحداتها نفذت 3 مداهمات بمروحيات في شرق سوريا أسفرت عن اعتقال 6 من عناصر التنظيم الإرهابي بينهم قيادي بارز يدعى الزبيدي، مشيرة إلى أنه متورط في التخطيط لهجمات التنظيم في سوريا وتسهيل تنفيذها. من جانبه قال قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي مايكل كوريلا إن القبض على عناصر التنظيم سيعطل قدرته على مزيد من التآمر وتنفيذ هجمات مزعزعة للاستقرار. أعلنت إسرائيل أنها لن تحرر جثمان الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد ولن تسلمه إلى السلطة الفلسطينية لنقله إلى عائلته بعدما توفي رهن الاعتقال. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس في بيان إن توصيات الجهات الأمنية والجيش أقرت بالإبقاء على جثمان أبو حميد رهن الاحتجاز تماشيا مع قرار المجلس الوزاري الأمني المصغر لضرورات تتعلق بالمفاوضات على عقد صفقات تبادل الأسرى والمفقودين الإسرائيليين. وأضاف البيان أن جانس رفض بشكل قاطع ما وصفها الاتهامات الموجهة لإسرائيل حول ملابسات وفاة ناصر أبو حميد. وجهت السلطة الفلسطينية 3 رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على أبناء الشعب الفلسطيني. وشدد سفير فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور على ضرورة أن يتصرف المجتمع الدولي بشكل جاد لمواجهة جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ولفت إلى محاولة القيادة الفلسطينية من الإفراج عن جثمان ناصر أبو حميد حتى تقوم عائلته بدفنه بشكل لائق، داعيا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لمطالبة إسرائيل باحترام القانون الدولي. أعلن جماعة أنصار الله اليمنية وصول وفد من سلطنة عمان إلى العاصمة صنعاء ضمن جهود الوساطة التي تبذلها مسقط للوصول إلى حل سياسي ينهي الصراع الدائر في اليمن منذ 8 أعوام. استقبل الوفد العماني رئيس الوفد المفاوض في جماعة أنصار الله محمد عبد السلام، ذلك لبحث آخر المستجدات والتطورات فضل ما تقوم به عمان من وساطة بين أنصار الله والسعودية. تأتي الزيارة بعد أكثر من 2.5 شهر من انقضاء هدنة الأمم المتحدة في 2/1 أكتوبر الماضي بدون التوصل إلى اتفاق لتمديدها. وجهت السلطات الإيرانية ضربة أمنية لعناصر الشبكة الإرهابية التي استهدفت مدينة إيذا بمحافظة خوزستان. وذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان أنه وجه ضربة لعناصر الشبكة الإرهابية، مؤكدا أن هذه العملية التي شهدت مواجهة مسلحة مع عناصر الشبكة أسفرت عن مقتل 2 منهم واعتقال 2 آخرين. كان القضاء الإيراني أعلن مؤخرا اعتقال 61 شخصا على ذمة التحقيق فيما يخص الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة إيذا بمحافظة خوزستان وأسفر عن 7 قتلى و8 مصابين. أدان مجلس الأمن الدولي الهجمات الإرهابية التي تبناها تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك العراقية والتي أسفرت عن مقتل 9 من رجال الشرطة و8 مدنيين. وأفاد بيان لمركز إعلام الأمم المتحدة بأن أعضاء مجلس الأمن جددوا دعمهم لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وعمليته الديمقراطية وازدهاره. وأكد أعضاء مجلس الأمن أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، مطالبين بضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة. أعلن الأمن التركي اعتقال 8 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بينهم قيادي بولاية هاتاي جنوبي البلاد. وقال جهاز الاستخبارات والأمن في بيان إنهما ألقيا القبض على 8 إرهابيين من تنظيم داعش بينهم قيادي خلال عملية مشتركة بولاية هاتاي جنوبية تركيا. تخوض أنقرة مواجهات مسلحة مع تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية منذ سنوات، حيث تقوم بشكل منتظم بعمليات تقول إنها لمكافحة الإرهاب داخل تركيا وفي بلدان مجاورة سوريا والعراق. قالت ليزا هيدمان رئيسة مجموعة منظمة الصحة العالمية للإمدادات والحصول على الأدوية إن ارتفاع حالات العدوى في جميع أنحاء العالم أدى إلى نقص في المضادات الحيوية بما في ذلك البنسلين والأوميكسيسلين. ووفقا لمسؤولة منظمة الصحة العالمية فإن حوالي 8% من 35 دولة بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة تعاني نقصا في المضادات الحيوية المرتبطة بالبنسلين، مع افتراض أن الوضع أسوأ في الدول الفقيرة والأكثر فقرا. وأوضحت أن النقص حدث لأن الدول لم تتوقع أن تصيبنا العدوى أو عدوى الجهاز التنفسي بشدة في العام الأول بدون أقنعة. وأضافت أن سببا آخر لنقص الحليب في هذه الأدوية هو جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وانخفاض الطلب على المضادات الحيوية. كشف تقرير دولي امتلاك ليبيا ثانية أطول شبكة أنابيب للغاز قيد التشغيل في إفريقيا، غير أنه توقع تراجع مرتبتها خلال سنوات مع إطلاق دول عدة مشاريع كبرى لضخ الغاز إلى أوروبا. التقرير أعدته مؤسسة جلوبال إنرجي مونيتور الدولية بعنوان التدافع على الغاز الإفريقية، وقال إن قارة إفريقيا تمتلك نحو 31,555 كيلومترا من خطوط نقل الغاز، وليبيا وحدها لديها 6,243 كيلومترا لتحتل بذلك المرتبة الثانية إفريقيا. تسبقها الجزائر التي تمتلك أطول شبكة خطوط أنابيب غاز عاملة بطول 13,630 كيلومترا، وتمتلك إفريقيا ما مجموعه 23,932 كيلومترا من البنية التحتية لخطوط أنابيب نقل الغاز قيد التطوير، لكن الكثير منها لم يبنى حتى الآن مع وجود معظم المشروعات في مرحلة الاقتراح. أعلن شركة إينا الإيطالية للطاقة عن اكتشاف جديد للغاز قبلة سواحل قبرص، وذلك في وقت تسعى قبرص لتصدير الغاز إلى أوروبا التي تعاني بشدة من أزمة في قطاع الطاقة. وأشارت الشركة إلى أن فرع شركة إيني بقبرص يتولى تشغيل وإدارة بلوك 6، حيث تمتلك الشركة الإيطالية حصة قدرها 50% من توتال إنرجي الفرنسية. وبحسب البيان فإن زيوس وانا هو الاكتشاف الثالث على التوالي في بلوك رقم 6 بعد كرونوس 1 وكاليبوس، مما يؤكد أفاق التنمية الواعدة في المنطقة. وتشير التقديرات الأولية إلى أن حجم الغاز الموجود في المكان يتراوح بين 2 إلى 3 تريليون قدم مكعب. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تشغيل حقل كوفيكتا للغاز الذي يعتبر الأكبر بشرق سيبيريا حدث مهم في تطور قطاع الغاز بروسيا، ويعني ظهور مركز إركوتسك لاستخراج الغاز. جاء ذلك خلال مشاركته عبر الفيديو في حفل تدشين حقل كوفيكتا وجزء كوفيكتا شايندا من خط أنابيب الغاز قوة سيبيريا. أوضح بوتين أن حقل كوفيكتا تبلغ احتياطاته القابلة للاستخراج 1.8 تريليون متر مكعب من الغاز، مشيرا أنه تم إنشاء خط أنابيب بطول 800 كيلومتر لنقل الغاز الطبيعي، وبذلك سيتم تشغيل أهم طريق لنقل الغاز في روسيا على كامل طوله الذي سيتجاوز 3000 كيلومتر. سجلت السيولة المحلية في قطر خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 704.2 مليار ريال، بزيادة سنوية نسبتها 13.7%. ودعم صعود المعروض النقدي في قطر الشهر المنصرم زيادة الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 28% وصولا إلى 246.5 مليار ريال، وكذلك الودائع لأجل بنسبة 6.9% لتصل إلى نحو 296 مليار ريال على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة على الإيداع. وشهد عرض النقد الضيق الشهر الماضي زيادة في الودائع تحت الطلب إلى 148.5 مليار ريال قياسا ب 137 مليار ريال في نوفمبر من العام الماضي، إلى جانب ارتفاع النقد في التداول بنسبة 3% وصولا إلى 13.4 مليار ريال. نفت الحكومة المصرية ما تردد من أنباء بشأن اعتزامها بيع قناة السويس من خلال صندوق الاستثمار الجديد الذي تم تأسيسه وحاز على الموافقة المبدئية من قبل مجلس النواب. كانت الحكومة المصرية قد تقدمت بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بنظام هيئة قناة السويس يسمح بتدشين صندوق استثمار للهيئة سيكون له حق استغلال أصوله من خلال الشراء والبيع والتأجير واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة لها. وأكدت الحكومة المصرية أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها. وقال رئيس مجلس النواب حنفي الجبالي إن القانون الذي قدمته الحكومة لا يمكن أن ينصرف إلى القناة ذاتها، فهي مال عام لا يمكن التفريط فيه. في تونس رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب لمن يفوق استهلاكهم 40 مترا مكعبا، وذلك ضمن خطة تستهدف خفض الدعم الحكومي وسط ندرة الموارد المائية بسبب جفاف شديد منذ عدة سنوات. بينما أبقت الحكومة السعر على صغار مستهلكي المياه دون تغيير، رفعت السعر لمن تجاوز استهلاكهم 40 مترا مكعبا بنسبة تقارب 15% إلى 1.83 دينار، أي حوالي نصف دولار. كما زادت 17% لمن يتراوح استهلاكهم بين 70 و100 متر مكعب. أما بالنسبة لاستهلاك المنشآت السياحية فقد ارتفع سعر المتر المكعب 23% إلى 1.99 دينار. التواصل بين الصين والعرب شكل نقطة انطلاق للعلاقة بينهما لما لها من أهمية كبرى لفتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي مع ثاني أكبر اقتصاد عالمي. ما يعني التنوع في الشراكة والتجارة والتوريد، بالإضافة للشراكة الموجودة في الأساس مع الولايات المتحدة والهند والصين وألمانيا. الفترة الحالية التي تقودها التقلبات في مجالات الاقتصاد المختلفة تجعل الدول تفكر في توسيع خياراتها والعمل مع الأطراف الدولية لتحقيق التوازن في كافة المجالات. التطبيق الفعلي لكل ما تم الاتفاق عليه سواء مع العرب أو الأفارقة هو محط الأنظار لإثبات جدية الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة في ظل صراعها مع الصين على التوسع. الدول الناشئة أو الأقل اقتصاداً باتت محط أنظار القوى الكبرى لدعمها في البنى التحتية والاستثمارات المتعددة في المناخ والطاقة والأمن الغذائي والصحة والتعليم والتجارة والتنمية. ينضم إلينا في هذه الحلقة أيضاً خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات الدكتور أحمد سيد أحمد من القاهرة. أهلاً بك دكتور، كيف ترون إذن حالة الاستقطاب للدول الكبرى في إفريقيا والدول العربية التي تفرزها الحالة الدولية؟
في الواقع أن النظام الدولي الحالي يشهد حالا من الاستقطاب الشديد ما بين أمريكا من ناحية وبين الدول الكبرى الأخرى في النظام الدولي خاصة الصين وروسيا من ناحية أخرى، في ظل الصراع الاستراتيجي على بنية النظام الدولي، حيث تسعى أمريكا للتشبث بكل قوة للحفاظ أو التمسك بالأحداث القطبية التي سادت منذ ثلاثة عقود بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانهيار نظام القطبية الثنائية. في المقابل تسعى كل من الصين وروسيا إلى إقامة نظام دولي متعدد الأقطاب باعتبار أنه يؤدي إلى الاستقرار في العلاقات الدولية وتحقيق التوازن الدولي، على عكس الأحادية القطبية التي قادتها أمريكا وأدت إلى الاضطراب في العلاقات الدولية. وبالتالي في هذا الصراع على النظام الدولي تبرز هنا المنطقة العربية كأحد ساحات التنافس ما بين القوى الكبرى، خاصة أننا وجدنا أن هناك يعني انفتاح من هذه القوى على المنطقة العربية وعقدة العديد من اللقاءات، كان منها مثلا القمة الأمريكية الخليجية العربية في يونيو من هذا العام، ثم القمة جاءت بعدها القمة العربية الصينية في هذا الشهر، هناك أيضا الدور الروسي البارز في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي هذا التنافس بيعكس أولا أهمية الشرق الأوسط في المنطقة العربية. الأمر الثاني أن بيعكس أيضا هناك حرص من جانب الدول الكبرى لإقامة شراكات اقتصادية وسياسية وأمنية وعسكرية مع الدول العربية، خاصة الدول البارزة مثل مصر والسعودية والإمارات ودول الخليج الأخرى. في المقابل تسعى أو تتبنى الدول العربية سياسة الحياد الإيجابي، بمعنى أنها تحاول أن تعظم مصالحها من خلال التقارب عبر إقامة شراكات متوازنة مع القوى الكبرى دون أن تنحاز لقوة على حساب القوى الأخرى أو دون أن تستبدل قوة بالقوى الأخرى، وبالتالي في إطار تعظيم المصالح العربية. وأعتقد أن هناك توافق كبير ما بين الدول العربية وما بين كل من روسيا والصين، خاصة في إقامة نظام دولي متعدد الأقطاب أيضا في التوجهات السياسية لكلا البلدين.
هل دخلت الصين والولايات المتحدة في حرب نفوذ على إفريقيا والوطن العربي؟
يعني بالطبع أمريكا أدركت أنها ارتكزت على الأبعاد العسكرية والأمنية خلال الفترات السابقة وتجاهلت وأهملت الأبعاد الاقتصادية والسياسية والثقافية الأخرى، وهو ما أوجد فراغا كبيرا استطاعت الصين أن تملأه خلال الفترة الماضية، حيث اقتصاديا تعد الصين الشريك التجاري الأول لإفريقيا ب 254 مليار دولار، بينما حجم التجارة التجاري بين أمريكا كأكبر اقتصاد عالمي وبين أفريقيا لا يتجاوز 64 مليار دولار. أيضا في الأبعاد السياسية أيضا هناك تمدد للنفوذ الصيني، وبالتالي أفريقيا أيضا هي من أحد الساحات البارزة لهذا الصراع النفوذ بين أمريكا وروسيا، وأمريكا عادت إلى أفريقيا مرة أخرى لحاولة موازنة هذا التواجد وهذا النفوذ الصيني، لكن أعتقد أمريكا عليها أن تقدم الكثير لأفريقيا حتى تستطيع أن توازن، على الأقل هي لن تلغي التواجد الصيني الذي متواجد بقوة في الجانب الاقتصادي. الصين قدمت مساعدات لإفريقيا وهناك استثمارات ضخمة وساعدتها في إقامة البنية التحتية، مطارات وموانئ وغيرها وبنية أساسية مهمة لها انعكاس مباشر على المواطن الإفريقي. كمان الصين أيضا قدمت مساعدات مهمة لإفريقيا في مجال مواجهة جائحة كورونا ومن خلال إعطاء اللقاحات وإنتاج اللقاحات وكذلك التكنولوجيا الصينية في هذا الأمر. وبالتالي تظل إفريقيا هي ساحة مهمة في المنطقة العربية للصراع وتنافس القوى الكبرى، خاصة أمريكا من ناحية والصين من ناحية أخرى.
الفترة الماضية شهدت قمة أمريكية عربية تبعتها قمة صينية عربية في الرياض، كيف تقرأ هذه القمم وما أهميتها؟
هذه القمم بتعكس أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت تحتل أهمية استراتيجية لدى القوى الكبرى، والحقيقة أن الحرب الروسية الأوكرانية أظهرت بشكل كبير مدى أهمية هذه المنطقة ومحاولة الأطراف أو القوى الدولية استقطاب وبناء علاقات قوية مع المنطقة العربية. هي بتعكس أيضا أن الدول العربية الآن تتبنى رؤى تنموية مختلفة في مصر، في السعودية، في الإمارات، وضمن رؤى 2030، ولديها فرص واعدة مهمة يمكن أن يساهم التعاون الاقتصادي معها من خلال القوى الكبرى في تحقيق التعافي الاقتصادي العالمي بعد جائحة كورونا. يبتعكس أيضا الأهمية الاستراتيجية للمنطقة العربية فيما يتعلق بصراع النفوذ بين القوى الكبرى أمريكا والصين. وبالتالي نحن بصدد تغيرات مهمة وتحولات في النظام الدولي، من أبرزها أننا نتجه إلى نظام دولي متعدد الأقطاب. الأمر الثاني أن المنطقة العربية بعد أن كانت منطقة صراعات وحروب وتدخلات من الجول من جانب القوى الكبرى، أصبحت الآن يعني تشهد نوع من الاستقرار ونوع من التنافس بين القوى الكبرى، وهو ما حقيقة ما يصب في تحقيق المصالح العربية الاقتصادية والسياسية.
من يمكن أن يكسب أكثر من هذا التواصل، العرب أم الصين والولايات المتحدة؟
يعني أعتقد أن كل الأطراف بطبع أساس على تحقيق مكاسب، وهذه المكاسب تتوقف هي مكاسب نسبية، تتوقف على كل قدرة كل طرف على استغلال هذا التقارب وتوظيفه لصالحه. بمعنى أن الصين مثلا على سبيل المثال لديها سلع ومنتجات، المنطقة تمثل سوق كبيرة للسلع الصينية، أيضا المنطقة مصدر للطاقة للصين. أيضا بالنسبة لأمريكا هناك استثمارات كبيرة أمريكية وهناك تواجد عسكري، وبالتالي هناك مكاسب لكلا الطرفين، لكن من يعظم المصالح هو أو تعظيم المكاسب يقوم على المصالح والمنافع المتبادلة. وفي المقابل الجانب العربي أيضا لديه مكاسب كثيرة، أولا مكاسب سياسية واستراتيجية في أنه أصبح لاعب مهم ورقم فاعل في المعادلات الدولية وفي إطار تحولات النظام الدولي. على المستوى الاقتصادي أيضا هو يتعامل مع أكبر اقتصادين في العالم، الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني، وهذا يوفر فرص واستثمارات ضخمة للمنطقة العربية، ويمكن الاستفادة من الاقتصاد أو التجربة التنموية الصينية والمزايا النسبية التي يتمتع بها كل اقتصاد في جذب استثمارات صينية وتكنولوجيا المهم معرفة وتكنولوجيا الجيل الخامس، أيضا جذب الاستثمارات الأمريكية. وبالتالي هناك مكاسب تحقق لكل الأطراف، لكن هذا يتوقف على قدرة كل طرف بما لديه من إمكانيات وتوظيف ما لديه من أوراق في تعظيم مصالح السياسية والاقتصادية والأمنية.
الولايات المتحدة عقدت قمة أمريكية أفريقية جديدة، فماذا تريد واشنطن من أفريقيا، وهل تخشى من تغلغل الصين هناك؟
بالطبع أمريكا تريد من خلال هذه القمة الثانية تعويض حالة التباعد والفتور التي سادت في السابق وأدت إلى إهمال أفريقيا وأدى إلى تراجع ومحدودية الفوز الأمريكي في أفريقيا. أفريقيا تمثل الآن قاطرة مهمة، أمريكا تسعى إلى الاستفادة من القدرات الاقتصادية الأفريقية باعتبارها القارة الأكثر نمواً في العالم، ولديها إمكانيات ضخمة وسوق 100 مليار و300 مليون نسمة، لديها أيضا منطقة تجارة حرة كبرى بحجم 3 تريليون دولار. وبالتالي أمريكا تسعى من خلال تقوية علاقاتها إلى تحجيم وموازنة النفوذ الصيني في القارة في إطار الصراع الدولي وإطار الصراع الاستراتيجي بين البلدين. ولذلك ستشهد الفترة المقبلة مزيد من الانفتاح والتقارب الأمريكي على أفريقيا، أيضا سنشهد مزيد من التقارب الصيني والانفتاح على أفريقيا، وأعتقد أن هذه تمثل فرصة مهمة أمام الجانب الأفريقي لتعظيم مصالحه فيما واستغلال حالة التنافس الدولي على تشبيك العلاقات مع أفريقيا.
طيب دكتور الناطق باسم الخارجية الصينية قال إن بلاده تعارض تحويل القارة الأفريقية إلى بؤرة للتنافس بين الصين والولايات المتحدة، لماذا إذن تعارض الصين المنافسة إذا كانت بشفافية؟
يعني الصين هي لا تريد، أساس الصينية بشكل عام لا تريد الدخول في صراعات أو تنافسات أو تصور نفسها كأنها في صراع مع أمريكا، هذا طبيعة السياسة الصينية، وإنما الصين تتعامل دائما بصمت وبهدوء. هي تقول أنها تعظم مصالحها، أنها تقيم شراكات مع الدول الأفريقية، وبالتالي هي تحاول أن تبعد أن فكرة أن تقاربها مع أفريقيا ليس من أجل التنافس مع أمريكا، وإنما من أجل العلاقات الصينية الأفريقية ومساعدة أفريقيا في حل ذاتها. وبالتالي هذا يعني يعطي نوع كبير من المصداقية لدى الجانب الصيني، وأيضا يبعد أي يعني شبهات حول أن أفريقيا أو أن الصين تستغل أفريقيا أو تستخدم أفريقيا كورقة في منافسة أو الضغط أو الصراع مع أمريكا. وبالتالي الصين تقول يعني رسالة أنها مع كل المناطق ومفتحة على كل منطقة في العالم بما فيها أفريقيا، أن علاقتها مع أفريقيا علاقات مهمة اقتصادية ومتنوعة سياسيا واقتصاديا وأمنيا أيضا. وبالتالي هي تحاول أن تتحرك باعتبارها يعني قوسين أكبر اقتصاد عالمي، وتسعى إلى تعزيز مبادرتها الحزام والطريق في إطار من عدم الدخول في صدامات أو صراعات حتى مع أمريكا، ولكن عمليا على أرض الواقع أن هذا التواجد الصيني وهذا الانفتاح ويعزز موقفها في النظام الدولي، وبالتالي يعزز موقفها في مواجهة أمريكا القوى المسيطرة على النظام الدولي.
هل تشترط الولايات المتحدة على أفريقيا عدم التعاون مع الصين برأيك؟
لا، أعتقد أن أمريكا تحذر فقط، لكن ليس هناك مشروطية. هذه المشروطية تصير حساسيات. أمريكا تحذر من التواجد الصيني، تتحدث عما تسميه الديون الصينية ومخاطر التواجد الصيني، لكن في نهاية الأمر الدول الأفريقية لديها القدرة والاستقلالية. وأنا كما أشار شاكي مال رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس السنغال، أنا أشار في كلماتي لأن أفريقيا لا تنتظر أحد يملي عليها من تتعامل مع هذا أو تتقرب مع هذا، وإنما أفريقيا لديها دول السيادة، لديها دول مستقلة، هي تعظم مصالحها، تتعامل مع كل القوى من منطلق المصلحة الأفريقية، وتتقارب مع الكل، مع أمريكا، مع الصين، دون أن تكون جزء من الاستقطاب بين الجانبين.
طيب، ماذا في جعبة الصين يمكن أن تقدمه للعرب وأفريقيا لسحب البساط من الولايات المتحدة؟
يعني الصين لديها أوراق عديدة، أوراق اقتصادية. الصين لديها مشروع الحزام والطريق، لديها استثمارات ضخمة في أفريقيا، هناك استثمارات في البنية التحتية والبنية الأساسية. الصين تقدم أيضا مساعدة في مجال الصحة، في مجاعة كورونا، أيضا في مجال الخدمات التعليمية وغيرها، وبالتالي لديها يعني مزايا مهمة، خاصة الدول الأفريقية دول لديها صراعات كثيرة ومشكلات وتحتاج إلى التنمية، وهي تعرف جيدا أن الصين كاقتصاد أكبر اقتصاد، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لديه المزايا النسبية ولديه العديد من المزايا والفوائد التي يمكن أن تفيد الدول الأفريقية في المرحلة المقبلة.
هل تستفيد الدول العربية وأفريقيا من هذا النوع من النزاع الأمريكي الصيني؟
يعني هو ليس نزاع، ولكن هو استقطاب وتنافس. الدول العربية كما أشرنا هي تشير إلى تعظيم مصالحها الاقتصادية من خلال بناء شراكات متوازنة مع كل هذه القوى. الدول العربية تقيم علاقات قوية مع الصين، وده أيضا في المقابل شراكات استراتيجية مهمة مع أمريكا وروسيا، وبالتالي الدول العربية تتحرك في إطار سياسة الحياد الإيجابي، بمعنى أنها قوة مهمة، أنها تنفتح لكل القوى دون أن تكون جزء من الصراع بين الجانبين، أو دون أن تكون جزء من هذا الاستقطاب، أو تنحاز الطرف على حساب الطرف الآخر، وإنما تعظم مصالحها الاقتصادية والسياسية وفي تحقيق الاستقرار، في تحقيق التنمية في المنطقة العربية.
إلى أي مدى تستمر المنطقة العربية في علاقاتها المتوازنة بين الأقطاب المتعددة والناشئة؟ وهل هذه العلاقة تختلف مستقبلا مثلا مع الدول الأوروبية؟
يعني العالم الآن يقوم على فكرة المصالح، والاقتصاد هو الذي يقود السياسة، والدول العربية تحاول، الدول الصلبة تحديدا يعني مصر، السعودية، دول الخليج، هي تحاول أن تقيم علاقات مهمة مع كل الأطراف، سواء الدول الكبرى البارزة في النظام الدولي، الصين، روسيا، أمريكا، أو حتى القوى أيضا المهمة مثل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، ولكن انفتاح على فرنسا، بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأعتقد أن هذا بيعني أن الآن لغة الاقتصاد هو المدخل في إعادة هيكلة العلاقات والتحالفات بين الدول البارزة في النظام الدولي، إعادة رسم الخرائط الاقتصادية العالمية. الدول العربية الآن لديها من القدرة والإمكانية والاستقلالية أن تستمر في سياسة التوازن، وأن تتجنب الدخول في صراعات كما كان في أيام الحرب الباردة. وأعتقد أن هذا يصب في خدمة مصالحها العربية، يعطي هامش الحركة والحرية للدول العربية فيما يتعلق بالانتقال أو وجود بدائل. عندما يحدث مثلا فطور في علاقات مع أمريكا، هي لديها بدائل في التعامل مع روسيا، مع الصين، مع القوى الأوروبية، وهذا يعطي قوة حقيقية في التفاوض في الجانب العربي في إدارة القضايا الاقتصادية والسياسية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي.
ما هو شكل الاقتصاد العالمي مع ضبابية الموقف الحالي في الأسواق؟ وهل بمقدور السياسيين صنع مرحلة جديدة من الاقتصاد المستقر؟
يعني الاقتصاد العالمي سيظل يواجه تحديات كثيرة. يعني نعرف أن جائحة كورونا جاءت وأثرت سلبا على الاقتصاد العالمي وعلى معدلات النمو العالمية، وحدث نوع من الركود والتراجع إلى حد ما. أيضا جاءت الأزمات العالمية، أزمة الطاقة، أزمة الطاقة العالمية، أيضا الحرب الروسية الأوكرانية، كلها كانت تأثيرات. لكن العالم الآن يحاول تحقيق التعافي الاقتصادي من خلال إعادة رسم وهندسة التحالفات والعلاقات مع القوى المختلفة. وجدنا هناك يعني مراجعة مهمة في خريطة التحالفات الدولية، لم تعد قائمة على الإيديولوجية كما كان في السابق، وإنما الآن هناك المصلحة تقود وتهيكل تحالفات الدول. رأينا هناك انفتاحا دوليا على العالم العربي لأهمية المنطقة العربية في المرحلة المقبلة، سواء في مجال الطاقة وفي مجال الاستثمارات والاقتصاد. وجدنا هناك أيضا تقارب مع أفريقيا، أيضا تحقيق التعافي الاقتصادي، وبالتالي الاقتصاد العالمي الآن يعني يواجه تحديات كثيرة. وأعتقد أن هناك حرص الآن من الدول لاعتبارات سياسية أن تقوم بتعزيز أو تحقيق التعافي الاقتصادي ولمواجهة التحديات مثل ارتفاع الأسعار والتضخم وغيرها من التحديات.
شكرا جزيلا لك دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات، كنت معنا ضيفا كريما من القاهرة. نشكركم إذن مستمعين الكرام على حسن المتابعة. دمتم في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.